بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة التكوير هي السورة 81 في ترتيب المصحف، والسابعة في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى، فهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وتسمى سورة التكوير وهو المشهور الاسم، ويقال سورة كورت، وعنون لها البخاري والترمذي وغيرهم بسورة إذا الشمس كورت. وسورة التكوير على نصفين، النصف الأول يتحدث عن يوم القيامة ومقدماته، وجاء ذلك في 14 آية من البداية إلى الآية 14. والنصف الثاني يتناول حقيقة القرآن الكريم، وأنه وحي من الله عز وجل، وأنه بلاغ وتذكرة لمن شاء أن يستقيم من العالمين. وهذا من الآية 15 إلى نهاية السورة. هذه السورة في بدايتها ذكر ل12 حالة من حالات يوم القيامة، وذكر بعض المفسرين نقلا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 6 آيات منها، أو 6 أحوال منها، أو 6 حالات منها ستكون مع قرب القيامة، يعني قبل اختلال النظام أو عند اختلال النظام، وتكون مع أشراط الساعة الكبرى. أما الآيات 6 الثانية ستكون بعد البعث. وذكر القرطبي أن هذا يجوز وهذا يجوز. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الجواب سيأتي في الآية 14، علمت نفس ما أحضرت. كل هذه الآيات جوابها هناك، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة وطلت إلى آخرها، الجواب علمت نفس ما أحضر. ما هو العمل الذي أحضرته هذه النفس لنفسها؟ ستعمله، ستعلمها بالتفصيل، علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت، هذا سيكون كما قلت إما مصاحبا لاختلال هذا النظام أو بعد البعث، هذا يجوز وهذا يجوز. والتكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ولفه كما تكور العمامة على الرأس. والشمس كتلة عظيمة كبيرة واسعة، قطرها 109 أضعاف من قطر الأرض، وكتلتها 330,000 أضعاف كتلة الأرض، 330,000 ضعف كتلة الأرض، فشيء. وهي من النجوم، من أقرب النجوم إلى الأرض، وهي ضمن، هي مركز المجموعة الشمسية وضمن مجرة من ملايين المجرات. كورت، فالله عز وجل يكورها، يلفها ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها، ثم يلقيها عز وجل في النار إغاظة للذين يعبدونها من دون الله عز وجل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك من عبد من دون الله ممن لا يرضى بذلك، كان يكون من أولياء الله، لا يلقى في النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هؤلاء مستثنون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإذا النجوم انكدرت. النجوم جمع نجم، والنجوم لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، هي بالمليارات. وبعض النجوم تبعد عنها عنا بمليارات السنين الضوئية. انكدرت أي تناثرت وتساقطت، كما سيأتي في سورة الانفطار، ما سيأتي في سورة الانفطار تفسير لهذا. وإذا الكواكب اندثرت، فالنجوم ستتناثر وتزول عن أماكنها. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية تكون هباء يوم القيامة وتسير. يقول الله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع شراء، وهي الناقة الحامل التي تم حملها 10 أشهر، وهي من أنفس الأموال عند العرب، تجد صاحبها يرقبها يلاحظها يعتني بها يأوي إليها يحف بها يحفر بها، ولكنه في الدنيا، ولكنها في الآخرة تعطل ولا يلتفت إليها أحد، لأن الإنسان في شأن عظيم ينسيه كل شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كما سبق في سورة يابس. كما تلاحظون في هذه الآية، في هذه الآيات، يوم يفر المرء من أخيه، الله عز وجل هنا قدم الأبعد من المذكورين. لا شك أن الأخ أبعد من الأم والأب، أليس كذلك؟ وعموما الترتيب يكون بذكر الأعلى أولا، والترتيب هنا يختلف. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السبب في ذلك أن الأعلى لو ذكر لا تبقى فائدة لذكر الأدنى. إذا كان يفر من أبيه وأبيه ما يحتاج أن تقول وأخيه. الله عز وجل ذكر الأخ، ثم الأمر سيكون من الهول أشد من هذا، وأمه وأبيه. ثم سيتخلى الرجل ممن لا يتخلى عنه أبدا في النهاية، وصاحبتي وغني. إذن الترتيب روي فيه هذا الأمر. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن كونها تعطل هذا ليس غريبا. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش ستنسى مخاوفها، مخاوف بعضها من بعض، كما أنها تنسى فرائسها، كما أن الإنسان ينسى أن هناك خطر من هذه الوحوش. وإذا الوحوش حشرت، المراد بها جميع الدواب بما فيها هذه الوحوش التي تفترس. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فتحشر الدواب ويشاهدها الناس ويقتص لبعضها من بعض، حتى إنه يقتص للبهيمة الجلحاء التي ليس لها قرن من البهيمة القرناء، كما ورد في صحيح مسلم. وكما ذكرنا سابقا في سورة في بداية هذا الجزء، أنه إذا اقتص لبعضها من بعض أمرها الله عز وجل فكانت ترابا. وإذا البحار سجرت، البحار جمع بحر، والسجر اختلف فيه المفسرون في معنى السجر، ولكن خلاصة ما ذكروه أن البحار، هذه البحار تمتلئ بالماء وتفيض به، ثم أوقدت فذهب ما فيها من الماء. هذا كله جمع للأقوال التي قيلت في تفسير سجرت، لأن بعضهم قال أشعلت وأوقدت، وبعضهم قال فاضت، بعضهم قال فجرت، وإذا البحار فجرت كما سيأتي في الانفطار، وبعضهم قال ذهب ضوءها. يقول الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت، يعني جمع بين هذه الأقوال كلها. وإذا البحار فجرت أي تسجر، أي توقد نارا، تشتعل نارا عظيمة. وإذا النفوس زوجت، زوجت أيضا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول: ألحق كل إنسان بشكله ونظيره، وقرن بين الضرباء والأمثال. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وضرباءهم. والمعنى الثاني: ردت الأرواح إلى الأجساد فجعلت لها زوجا، وهو قول عكرمة. ولكن القول الأول هو الراجح، القول الأول أن المراد بزوجت أن الأشخاص الذين يعملون أعمالا متشابهة يقرن بينهم، يقرن الكافر مع الكافر، والمرء والمؤمن مع المؤمن، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نلاحظ أن ما ذكر قبل هذه الآية وبعد هذه الآية أمور عظيمة تقع في ذلك الوقت، آيات كونية عظيمة جدا ذكر معها هذا الأمر، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكأنها آية كونية كبيرة. إذا الموءودة سئلت، أي الموءودة هي الأنثى تدفن حية، هكذا كانوا في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله عز وجل وعدم تحملهم أن يغير بالأنثى، كانوا إذا أتت الأنثى كانوا يضيقون بها ذراعا، كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل: إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني يتحمل هذا يغيره وهذا يغيره وذاك يغيره، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون، هكذا قالوا. فإذا قيل لأحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى اغتم واهتم وامتلأ من الغم والهم، وصار يفكر كيف يتخلص منها. فمنهم من يدفن البنت وهي حية، ومنهم من يأمر امرأته إذا قرب ولادها أن تكون على حفرة، فإذا شعر بأنها أنثى ألقته في الحفرة، وإذا كان ابنا أخذته. وإذا تخلصت من هذه كلها عاشت عيشة مهينة، تورث كما تورث الأموال، هكذا كانت. لما جاء الإسلام أعزها وأكرمها وأعطاها المكانة التي تستحقها، ولا غرابة في ذلك، هذا دين الله عز وجل. فالإكرام الذي نالته المرأة في دين الإسلام ليس له مثيل. وذكر هذا هنا يأتي ضمن إكرام المرأة، أهوان كونية يذكر مع هذا الأمر وكأنه شيء هذا من اهتمام الإسلام بالمرأة، أنه ذكر هذا ضمن الأحداث الكونية الكبيرة. بينما الحضارة المادية الآن جعلتها أهون مما كانت في الجاهلية، المرأة الآن عندهم أهون بكثير مما كانت عليه في الجاهلية. باسم الحرية تم اغتيال عفتها وجميع حقوقها، فالحرية عندهم هي حرية الوصول إليها، وهي سلعة في السوق حسب أدائها وحسب، أما أن تكون لها حقوق مثل ما هو في الإسلام فلا يمكن. والمرأة الغربية، أنا قرأت في كتاب، أنا ذكرت هذا كثيرا لكم، قرأت في كتاب أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وما هي الأسباب، وجدت أن أكثر من يدخل في الإسلام هم النساء، والله بعضهن تذكر أن ما عليه المرأة المسلمة في ديار الإسلام حلم تتمناه المرأة الغربية، ولكن الإعلام الفاجر كما تعرفون صور القضية كأن هناك ظلم كذا، ولكن من عرف الحقيقة منهم يرون أن هذا حلم بالنسبة للمرأة الغربية، أنت تكون مكرمة معززة من نشأتها إلى أن تكون وهي عجوز يتنافس في خدمتها أبناؤها وكل من حولها، هذا شيء لا يمكن أن يكون. أكثر من يدخل في الإسلام هم النساء. انتشرت عندهم الآن، طبعا هم يريدون أن يشوهوا هذا، انتشرت عندهم شائعة أن النساء هذه التي تدخل في الإسلام تدخل في الإسلام رغبة في الزواج بالمسلمين. هذه شائعة هناك، يتهمونهن هكذا. فبعضهن تذكر هذه، لم يكن هذا سبب إسلامي، وإنما سبب إسلامي ما أعانيه من التراسة في تلك البلاد. ولذلك أقول المجرمون الذين يطبلون لهم في بلاد الإسلام هؤلاء مجرمون. نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين وديار المسلمين هؤلاء من هؤلاء المجرمين. يرون هذا كله، مع ذلك يريدوننا أن نكون نسخة من تلك التراسة. ونحن لما نذكر أن الإسلام كذا، هذا دين الله عز وجل، ليس غريبا أن يكون هكذا. وإلا لاحظ إيش دخل الموعود هنا في يوم القيامة، أحداث كونية كبرى وتذكرونها. وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا وجه السؤال إليها بدل أن يوجه إلى المجرم هذاك حتى يسمع تنكيلا له وبه بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، نشر الصحف نوع من إهانة صاحبها، لأن هناك من الأحوال ما يستحي أن يذكره الشخص، أن يتذكره مع نفسه، فكيف إذا نشرت هذا؟ هذا لون من، إذا كانت الصحيفة بيضاء فهذا إكرام بعد إكرام، وإذا كان فيها ما فيها مما لم يتم منه الإنسان ففيها من الهوان ما فيه. والإهانة هنا مقصود الإهانة والإرام. وإذا الصحف نشرت، يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل ما نقوله كل ما نفعله هذا محسوب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حتى لا نثقل هذه الصحف بما لا تعنينا أو بما يكون علينا. وإذا السماء كشطت، الكشط هو الإزالة، هذه السماء القوية التي يقول عنها الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه كلها يوم القيامة تكشط أي تزال عن مكانها، كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم، يكشطها الله عز وجل ثم يطويها بيمينه والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهكذا سيكون حالها، تزال عن مكانها. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. الجحيم هي النار وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مرآها. سعرت تسعر أي توقد، ووقودها صلى الله عليه وسلم وقودها الذي توقد به يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلى الله عليه وسلم بدل ما توقد بالحطب يكون الوقود الناس الكفار. وإذا الجنة أزلفت، الجنة هي دار المتقين، أسأل الله أن نكون من أهلها، أسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، أسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. أزلفت أي قربت وزينت للمؤمنين. لاحظ الفرق بين هذا وهذا. هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي الجواب، كلها ضمن الشرط إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا. الجواب من الجواب علمت نفس ما أحضرت أي ما قدمته من خير وشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فتعلم النفس في ذلك اليوم كل ما أحضرت من خير وشر. في الدنيا نحن نعمل وسرانا ما ننسى، هناك كل شيء أمامها تطلع على كل شيء. علمت نفس ما أحضرت، إذن ينبغي بل يجب علينا أن نتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن نتعظ بما فيها من المواعظ وأن نؤمن أن كل ما ذكره الله عز وجل كأنه رأي عين، كأننا نشاهد، وإخبار الله عز وجل بها أقوى من مشاهدتنا، لأن إخبار الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. ينبغي أن نؤمن بهذه الأمور كما أننا شاهدناها، وبهذا يقوى الإيمان واليقين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.